البلاغات فهذه اشتهر بها بعض الأئمة كالإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، فإنه في كثير من الأحيان يقول في موطئه: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغني عن فلان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه البلاغات سواء كانت من إمام مالك رحمه الله أو من غيره هي في حكم الروايات المنقطعة، والتي لا بد للعالم أن يبحث عن أصولها، فإن وجد لها أصلا درسه على طريقة مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، فما أوصله أو أوصلته إليه هذه الدراسة حكم على الحديث إما بالصحة أو الحسن أو الضعف. أما مجرد كون الحديث بلاغ من المؤلف فهذا معناه أنه لا إسناد له، ولذلك فقد نص علماء الحديث الذين تتبعوا موطأ مالك أن فيه بلاغات كثيرة قد وصلت في كتب أخرى كالتمهيد مثلا لابن عبد البر أو غيره من كتبه، فقد أوصل بأسانيد له كثيرا من بلاغات الإمام مالك، لكن بقيت هناك قليل من الأحاديث التي لم يتمكن علماء الإسلام حتى اليوم ولن يتمكنوا من أن يوجدوا لها أسانيد. من ذلك ما جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أنسى إنما أنسى لأشرع. هذا حديث لا أصل له، وقد كنت ذكرته في سلسلة الأحاديث الضعيفة وبينت نحو هذا البيان، أي أنه لا إسناد له، ومع ذلك فهو منكر من زاوية إنكار الرسول عليه السلام في هذا الحديث، نسبة النسيان إليه مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهو عليه السلام كالبشر ينسى كما ينسون، لكن هذا لا ينفي أن يكون في حكم في نسيانه عليه الصلاة والسلام حكمة يترتب من ورائها فائدة شرعية، كمثل الحديث أو القصة التي ذكر الرسول عليه السلام بمناسبتها هذا الحديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالقصة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه الظهر خمسا وسلم، فقال له أحدهم: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتي السهو ثم قال هذا الحديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أي يقول لهم: كان عليكم أن تذكروني بهذه الزيادة لهذه الركعة، أي أن يقولوا سبحان الله كما هو السنة المعروفة. فإذا قد وقع هذا النسيان منه عليه الصلاة والسلام وترتب منه حكم شرعي، وكثير من الناس يخالفون اليوم هذا الحكم الذي استفدناه من هذه الحادثة. طالما سمعنا أسئلة تتوارد على قصة تشبه هذه القصة: إمام كان يصلي صلاة رباعية فقام إلى الخامسة ناسيا، اضطرب الناس من ورائه ومنهم من تابعه، ومنهم من ظل جالسا في التشهد وسلم وفارق الإمام، ومنهم من جلس في التشهد ينتظر هيئة الإمام وعودة الإمام فيسلم معه. والحديث يقول أن الصحابة تابعوا الرسول عليه السلام كلهم، قام إلى الخامسة فقاموا معه جميعا ثم سلموا معه جميعا. فعلى المسلم إذا ابتلي بمثل هذه القضية كان مقتديا بإمام فقام إلى الركعة الخامسة سائيا فعليه متابعته، ولا ينبغي له أن يخالفه كما ذكرنا آنفا ما يفعله بعضهم. ولا يقال هنا كما يقول بعض الناس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تابعوه لأنهم كانوا يظنون أنه من الممكن أن يكون جاء شرع جديد، وهو أن تصبح الصلاة رباعية خمسا فتابعوه من أجل ذلك. ولو أنهم عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ناسيا لما تابعوه، هكذا يقول البعض. فنحن نقول من أين لكم هذا؟ من أين تثبتون كذا؟ لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، من أين هذا؟ مع أن هذه الفرضية تنافي أولا شيئين اثنين. الشيء الأول القاعدة التي تقول بكلام الرسول نفسه إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه القاعدة مطلقة توجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو كان الإمام أخطأ في وجهة نظر المقتدين. ألا ترون أن الإمام لو سهى عن التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة أنه يجب على المقتدين أن يتابعوه؟ الجواب نعم، وذلك ثابت في السنة الصحيحة. هذا هو الأمر الأول في وجوب متابعة الإمام إذا أخطأ فقام إلى الخامسة، أي أن الأصل متابعة الإمام، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل مخصص، كما نقول ذلك دائما أبدا. نعمل بالنص العام إلا إذا وجد ما يمنعنا أن نعمل به في جزء من أجزائه. الشيء الثاني، لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تابعوا الرسول وقاموا معه إلى الركعة الخامسة كانوا مخطئين، نبين لهم الرسول عليه السلام أنكم أخطأتم وكان عليكم أن تظلوا جالسين للتشهد، أو على الأقل كان عليه الصلاة والسلام يبين أن الذين يأتون من بعدنا بعد أن تستقر الأحكام الشرعية فلا زيادة فيها ولا نقصان أن عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأنه كما يقول العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو أن الصحابة كان اقتداؤهم بالرسول إلى الركعة الخامسة لكون الزمن زمن تشريع، وأنه إذا جاء زمن انتهاء التشريع كان الرسول عليه السلام يبين للناس، لأنه كما ذكرنا آنفا قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، فهو لم يترك المسلمين حيارة في أي حكم شرعي. ومن ذلك إذا أخطأ الإمام وقام إلى ركعة الخامسة لم يقل في حديث ما لا تتبعوه وخالفوه، بل وضع تلك القاعدة العامة إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي لفظ آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وقيام الإمام إلى الخامسة ساهيا وبقاء المصلين في التشهد هذا بلا شك مخالفة للإمام، وذلك مما لا يجوز. غيره باقي للوقت 10 دقائق، تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخ. رجل أراد أن يسافر لضرورة للعلاج.